إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحداث غزوة الخندق الذي رواه ابن إسحاق رحمه الله، ووصلنا فيه إلى قوله: وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب برايته إلى بني قريظة وابتدرها الناس. قبل ما أستمر بالحديث أربطه بالأحداث السابقة بعون الله تعالى. ذكرنا لكم إخوة الإسلام في الخطبة السابقة أن الأحزاب لما انفضت عن المدينة، قريش وغطفان لما رجعت عن المدينة، فهنا أدرك النبي عليه الصلاة والسلام أنهم تركوا القتال، فرجع بأصحابه رضي الله عنهم إلى المدينة ومطمئنا، وبدأ يغتسل صلى الله عليه وسلم وترك السلاح، معناته اعتبر أن المعركة انتهت. هنا أنزل الله تعالى جبريل عليه السلام إليه عاتبا، قال: أوقد وضعت السلاح يا رسول الله عليه السلام؟ فإن الملائكة لم تضع سلاحها بعد. فجبريل عليه السلام بيقول له: سما انتهت المعركة. فبيقول له: أين المسير؟ يقول: إن الله يأمرك بالمسير إلى بني قريظة، وإني عامد إليه مزلزل بهم الأرض. يعني أنا سأسبقك إلى بني قريظة، إلى حصونهم. حصونهم كانت في داخل المدينة في أطرافها، أنا سابقك إليهم. أنت ضبط وضعك، جهز حالك والحقنا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى ما يصير في أي تأخير لأمر الله عز وجل، مباشرة أمر أحد أصحابه أن يؤذن بالناس: من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. هذا الحديث لما نزل عليه جبريل كان وقت الظهر، كان وقت الظهيرة، فقال له: ما بتصلوا العصر إلا في بني قريظة، يعني قد ما فيكم عجلوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى ما حد يتأخر، يبدو كان عنده بعض الأشياء عليه الصلاة والسلام ينجزها، فماذا فعل؟ فقدم علي بن أبي طالب. تذكرون عليا كيف استطاع في غزوة الخندق أن يقتل أشجع فرسان المشركين عمرو بن عبد ود العامري، لذلك النبي أعجب بجرأته رضي الله عنه وشجاعته، فأعطاه رايته، قال له: سبقني إلى بني قريظة. شو بيقول الرواية هنا؟ يقول: وقدم رسول الله عليه السلام علي بن أبي طالب برايته، أي راية رسول الله عليه السلام، حملها علي، قال له: سبقني إليهم أنا لاحق، إلى بني قريظة. وابتدرها الناس. ما معنى وابتدرها الناس؟ يعني كل الناس ما يشوفوا، كل الصحابة يشوفوا علي بن أبي طالب ماشي براية النبي عليه السلام، بيسألوا: إلى أين؟ إلى بني قريظة. بيمشوا معه، يمشون معه إلى بني قريظة. وابتدرها الناس. يقول ابن إسحاق: فسار علي رضي الله عنه حتى إذا دنا من الحصون سمع منها مقالة قبيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. علي تقدم إلى حصن بني، إلى حصونهم، ما كان حصن واحد، عدة حصون كانوا يسكنون فيها. فلما وصل إلى حصونهم، طبعا بيشوفوا بعضهم من فوق الحصن، بيشوفوا المسلمين جايين عليهم، فبلشوا يسبوا النبي صلى الله عليه وسلم بكلام بذيء. يقول: فلما دنا من الحصون سمع منها مقالة قبيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا فعل علي؟ ما بيقدر يطالهم يقتلهم، ما بيقدر يطالهم. ماذا فعل؟ عرف أن النبي جاي وراه، فماذا فعل؟ يقول ابن إسحاق فرجع حتى لقي النبي صلى الله عليه وسلم بالطريق. علي لما سمع اليهود عما يسبوا النبي عليه السلام، ما أحب النبي يسمع الكلام، ما أحب النبي يسمع، فرجع، عرف النبي جاي على الطريق، رجع بنفس الطريق، ترك الحصن ورجع بنفس الطريق. في وسط الطريق شاف النبي متقدم إلى حصون بني قريظة، فماذا يقول له؟ قال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عليك ألا تدنو من هؤلاء الأخابس. قال له يا رسول الله ما في داعي تقرب، نحن متقدمين قدامك، خليك ورانا. شوف افهموا الأدب يا أهل الإسلام، الأدب مع النبي عليه السلام، ما بده يعني يسمع، ما بده يقول له للنبي شو عم بيقوله، كلام بذيء في حقه، ما بده، من باب احترامه للنبي صلى الله عليه وسلم وأدبه معه. لذلك بس بين هلالان كثير من الشباب عنا يخطئون، بسمع واحد بسب النبي عليه الصلاة دغري ببلش ينشروا هالمسبة القبيحة في الواتسابات كذا، ما بيصير يا أخي تنقل هذا الكلام في حق النبي عليه الصلاة والسلام. لو قاله رجل ما في تنقله، كل أسيء للنبي عليه الصلاة والسلام، بس ما تذكر الكلام نفسه، ما تذكره. مرة واحد أساء للنبي كتب رسوم، رسم رسوما ما حد يمكن سمع بها، بلش الشباب هن ينقلونها، ينقلونها حتى صارت كل الناس سمعوا بها. ما في داعي ننقل المسبة، ننقل الإساءة. إذا شوف أدب علي رضي الله عنه، ما قال له عم بسبوك، ولا قال له والله أوف قولوا عنك كذا وكذا وكذا وكذا، هذا من هو الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ من هو أدب؟ حتى ما قال له عم بسبوك، قال له يا رسول الله لا علي ألا تدنو من هؤلاء الأخابث، ما تقرب من هالخبثاء، خليني أنا بالوش. فماذا يقول له عليه الصلاة والسلام؟ قال له ولما أظنك سمعت منهم لأذى. قال له ليش ما بدك إني أقرب من حصن اليهود؟ أظن أنك سمعت منهم كلام يؤذيني. قال نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأجاب عليه الصلاة والسلام قال له، قال لو رأوني لم يقولوا من ذلك شيئا. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لا بدي أتقدم، ولما بيشوفوني ما بيجرؤوا يسبوني. لو رأوني لم يقولوا من ذلك شيئا. شوف هيبة النبي صلى الله عليه وسلم، قال له لا يجرؤون، لا يجرؤون. نتابع الرواية، يقول ابن إسحاق فدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حصونهم، فقال لهم يا إخوان القردة هل أخزاكم الله وأنزل بكم نقمته؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما تراجع، لما تقدم وقال له لعلي ما بيجرؤوا، ما بيجرؤوا يسبوني أمامي في حضرتي. فلما تقدم وشافهم على الحصون مجتمع بالأبراج، فالنبي هو اللي بدأهم بالحديث عليه الصلاة والسلام، هو اللي زمهم، قال لهم يا إخوان القردة هل أخزاكم الله وأنزل بكم نقمته؟ ما بيكفيكم شو صار فيكم؟ هل العرب رجعوا تركوكم لوحدكم؟ هذا أكبر خزي لكم، هل أخزاكم الله وأنزل بكم نقمته؟ فشو بماذا أجابوه؟ قالوا يا أبا القاسم ما كنت جهولا. شوف تأدبوا مع النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما توقع صلى الله عليه وسلم، ما سبوه، نحن أخوان قردة وأنت كذا، أبدا. هيبة الرسول عليه الصلاة والسلام جعلها في قلوب حتى الكفار. قال يا أبا القاسم ما كنت جهولا، معروف أنت يا رسول الله يا أبا القاسم، فما بيعترفوا بلسانه، يقول يا أبا القاسم ما كنت جهولا، أي ما منك متعود على الكلام هذا، تقلنا إخوان القردة وكذا، ما لا تجهل أنت، معروف من أخلاقك أنك لا تجهل. بس ما قال عليه الصلاة والسلام جهالة، لأن هن فعلا إخوان قردة، لأن في منهم مسيخ قردة وهم إخوانهم. فماذا جرى بعد ذلك؟ يقول ابن إسحاق فحاصرهم رسول الله عليه الصلاة والسلام 25 ليلة حتى جهدهم الحصار وقذف الله في قلوبهم رعب. النبي دلوا عليه السلام رابطا أمام حصونهم، ما صار خطابه في الخطاب بينه وبينهم، ولكن حاصرهم 25 ليلة وفي رواية 15 ليلة حتى جهدهم الحصار. يعني حصار من أربع أطراف، ما بقى في مجال، لا يجيهم أكل ولا شرب ولا أي شيء، إلى جانب أن الله قذف في قلوبهم الرعب. ماذا جرى بعد ذلك؟ يقول: وكان حيي بن أخطب قد دخل مع اليهود في حصنهم حين رجعت عنهم قريش وغطفان وفاء لكعب بن أسد بما كان عاهده عليه. هم في مسألة هيك صغيرة يذكركم فيها إخواني الكرام، تعرف رئيس بني قريظة، رئيس هذا الفريق من اليهود اسمه كعب بن أسد، وكعب كان آخر القبيل من اليهود اللي اسهم في المدينة وموفيين بالعهد مع النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان بينقض العهد. بس إجا واحد من بني النضير، زعيم بني النضير اسمه حيي بن أخطب، هو اللي أغراه بنقض العهد، لأن كانوا بني النضير قد أجلاهم عليه الصلاة والسلام المدينة، فنقموا من النبي عليه الصلاة والسلام. إجا حيي بن أخطب من بني نضير أغرى كعب بن أسد بنقض العهد. هذا كله ما بدي أنقض عهد، قال له بدك تنقض، ده اللي يوسوس له حتى نقض. فشو كان حيي بن أخطب، شو كان أعطى عهد لكعب؟ بيقول له: بعطيك عهد إذا كان العرب انفضوا عن محمد عليه الصلاة والسلام وصرت أنت لوحدك، أنا بدخل معك في الحصن، مصيري كمصيرك، حتى ما تقول أنا عم وسوس لك وأهرب. فلما صار الأمر انفضت العرب وبقي اليهود لوحدهم، إجا زعيم بني النضير حيي بن أخطب دخل معهم في الحصن حتى يكون مصيره كمصيرهم وفاء لكعب بن أسد بما كان عاهده عليه. طيب ماذا جرى بعد ذلك؟ يقول: فلما أيقنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير منصرف عنهم حتى ينجزهم، قال لهم كعب بن أسد. يقول: لما اليهود شافوا النبي عليه الصلاة والسلام قاعد منو صلى الله عليه وسلم منو تاركهم، فقالوا الأمر يعني منو يومين ثلاثة بيحاصرنا، بده يعني لن ينصرف عنا حتى يقاتلنا. فهنا زعيمهم كعب بن أسد جمعهم يتشاور معهم، لأن أمر بهمهم، أمر مصيري. فماذا قال لهم زعيمهم كعب بن أسد؟ قال لهم: يا معشر يهود، قد نزل بكم من الأمر ما ترون، وإني عارض عليكم خلالا ثلاثة، فخذوا أيها شئتم. بيقول لهم: يا جماعة، شفتوا الآن شو صير فيكم؟ النبي محاصرنا عليه الصلاة والسلام ومنو تاركنا إلا يقتلنا، فأنا عندي ثلاث اقتراحات لكم، أنتوا اختاروا واحدة منها. بشوف أهمية التشاور، الزعيم بيشاور جماعته، بيشاورهم يعني مصيره من مصيرهم، ما بيعقدوا الصفقات والتسويات وبعدين آخر شيء أوف كله طلع غلط وتبهدلنا وكلنا كلنا بهدلة وكلنا رحت علينا، ولا منسأل ولا منتشاور معنا. هذا كعب بن أسد يتشاور مع جماعته، يعني الأمر مصيره من مصيرهم، البلاء يعم الجميع، ما بس يأتي على يخص اللي أخذ القرار، يعم الجميع. فماذا عرض عليهم كعب بن أسد؟ قال: إني عارض عليكم خلالا ثلاثة، خلالا ثلاثا، خلالا ثلاثا، فاخذوا أيها شئتم، اختاروا واحدة من الثلاثة. قالوا: وما هي؟ عرض علينا، قولوا عرض علينا. قال: نتابع هذا الرجل ونصدقه، فوالله لقد تبين لكم أنه لنبي مرسل، وأنه للذي تجدونه في كتابكم، فتأمنون على دمائكم وأموالكم وأبنائكم ونسائكم. قال له: من العرض الأول من أسلم، ننزل نسلم بين يدي محمد عليه الصلاة، وأنتم بتعرفوا متأكدين أنه هو نبي مرسل، وهو النبي اللي ورد في التوراة ذكروه، أنه إذا بعث فيكم النبي الأمي بدكم تؤمنوا فيه وتتبعوه. فقال لهم: هذا هو اللي ورد ذكره في التوراة، وأنتم عارفين أنه هذا هو، فخلينا يا أخي نأسلم نكسب رضا الله ونأمن في الدنيا، إذا أسلمنا ما بقى يقتلنا، لا بيقتلنا، نأمن على دمائنا، ولا بيأخذ أموالنا، ولا بيأخذ أبنائنا سبايا ولا نسائنا، مصير آمنين مسلمين، منأمن على كل شيء، منكون كسبنا الدنيا والآخرة. العرض الأول. ماذا قالوا له؟ قالوا له: لا نفارق حكم التوراة أبدا ولا نستبدل به غيره. قالوا له: بدك يانا نترك حكم التوراة؟ أبدا لا نترك حكم التوراة ولا نستبدل بها أي كتاب. يعني هذا العرض الأول مرفوض. شو العرض الثاني؟ قال: فإذا أبيتم علي هذه فهلما فلنقتل نساءنا وأبناءنا ولنخرج إلى محمد وأصحابه رجالا مسلطين السيوف، لم نترك وراءنا ثقلا حتى يحكم الله بيننا وبين محمد، فإن نهلك نهلك ولم نترك وراءنا نسلا نخشى عليه، وإن نظهر فلعمري لنجدن النساء والأبناء. شو العرض الثاني؟ العرض الثاني بيقول لهم: أنتوا كام واحد مقاتل؟ كانوا تقريبا 700. قال لهم: خلينا نقوم نقتل نسواننا وأطفالنا وننزل 700 رجال حاملين السيوف نبدأ قتل بأصحاب محمد عليه السلام، فإذا هزمنا ما منكون زعلانين أنه تاركين وراءنا لابدوا يسبي نسائنا وياخد أولادنا سبايا، ونزعل على أولادنا ونزعل على نسواننا، ما منكون زعلانين عشي لأن أولادنا ماتوا قتلوا ونسائنا ماتوا قبلنا، فلا نترك خلفنا شيئا نأسى عليه ونأسف عليه ونحزن عليه، وإذا انتصرنا بناخد أبناء المسلمين ونساء المسلمين، وإن نظهر فلا نجدن النساء والأبناء، ما بقى في مشكلة. فماذا قالوا له؟ قالوا: نقتل هؤلاء المساكين. وفي رواية: فما ذنب هؤلاء المساكين حتى نقتلهم؟ فما خير العيش بعدهم؟ قالوا له: بدك يانا نقتل المساكين الأولاد الصغار نقتلهم نحن بإيدنا، وبعدين شو طعمة الحياة وقيمة الحياة إذا قتلنا نسوانا وأولادنا؟ شو قيمتها؟ يعني هذا العرض الثاني كمان مرفوض. بقي الثالث والأخير. قال: فإن أبيتم علي هذه فإن الليلة ليلة سبت، وإنه عسى أن يكون محمد وأصحابه قد أمنون فيها، فانزلوا لعلنا نصيب من محمد وأصحابه غرة. ما معنى العرض الثالث؟ العرض الثالث كان الكلام اليوم الجمعة بالليل، هالحديث جرى بينه وبين جماعة اليهود، عم بيقولوا الليلة ليلة سبت، يعني بكرة السبت الليلة ليلته، لأن الليل قبل النهار في الإسلام. وأنتم بتعرفوا محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه بيظنون يوم السبت ممنوع نعمل، يهود يوم السبت ممنوع يعملوا أي شيء، لا تجارة ولا قتال ولا أي شيء. فقال ليلة سبت ومحمد وأصحابه يعرفون أنه نحن يوم السبت ما بنعمل شيء، لا منجاهد ولا منقاتل ولا منشتغل شيء، فما دام هن قاعدين مطمئنين مسلمين حول حصولنا مرتاحين هالليلة ما نون محترسين كثير لأنه نعرفين ليلة سبت، فخلينا نغدر فيهم وننزل فجأة قتل فيهم. هن يكون نايمين مطمئنين ليلة ما في قتال لأنه ليلة سبت، بس بيتفاجئوا فينا بنقتلهم غفلة، فمنكون انتصرنا عليهم. هذا الخيار الثالث والأخير. شو قالوا له؟ قالوا: نفسد علينا سبتنا ونحدث فيه ما لم يحدث من كان قبلنا، إلا من قد علمت فأصابه ما لم يخفى عليك من المس. قالوا له: بدك يانا نخالف يوم السبت ونقاتل ونبتدع في ديننا؟ هذه بدعة. قالوا له: أنت بتعرف شو صار بجماعتنا من قبل اللي ابتدعوا هالبدعة وصاروا يصطادوا ويتاجروا يوم السبت اصطادوا السمك، كيف الله مسخهم قردة وخنازير؟ أنت هذا الأمر بتعرفه فبدك يانا نمسخ مثلهم؟ قالوا له: كمان هالثالثة مرفوضة. فماذا قال لهم؟ قال: ما بات رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة واحدة من الدهر حازما. قال لهم: خليكم لكن ولا شيء اللي بيكون ياها بعملكم منكم اللي حتقولوا عندكم كلمة ورأي، دلوا مترددين خليكم بقى، تركهم. نقف عند هذه الرواية، عند هذا القدر من الرواية إخوة الإسلام، فيها فوائد عظيمة، فوائد كثيرة، بس بدي فائدة واحدة منها بعون الله تعالى، فائدة وقفت عندها قليلا، إنه الواحد يستغرب لما يقرأ الحديث بلك طيب اليهود من هذه الرواية كانوا يعرفون أن محمدا عليه الصلاة والسلام هو نبي من عند الله، وكانوا يعرفون أنه ما ذكر في التوراة أنه باتباع النبي الأمي أنه هو محمد صلى الله عليه وسلم، يعرفون هذا بالتوراة، وهذا ورد تصديقه في القرآن الكريم، الكلام اللي قال لهم يا زعيم كعب بن أسد وإنه للذي تجدونه في كتابكم، هذا ورد ذكره في القرآن، يقول تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. طيب اليهود لما عرض عليهم زعيمهم كعب بن أسد أن يا أخي هذا هو النبي اللي ورد ذكره في التوراة، هو محمد عليه السلام، خلينا نتبعه بقى. فلما عرض عليهم الأمر رفضوا، أو لا ما منتبعه، بس لماذا عللوا؟ شو قالوا؟ شو السبب؟ قال لا نفارق حكم التوراة، لا نترك حكم التوراة. طيب الإنسان يستغرب أنه كيف لا يتركون حكم التوراة؟ ما هي التوراة تأمرهم إذا بعث النبي الأمي في زمنهم أن يتبعوه، هذه حكم التوراة. طيب كيف قالوا لا نفارق حكم التوراة؟ ماذا يقصدون؟ هنا ننتبه للنقطة يا إسلام، لهذه النقطة المهمة، ماذا يقصد اليهود؟ أن لا نترك حكم التوراة، ما هي التوراة تأمركم باتباعه، هذا حكم التوراة يأمركم باتباعه. هم يقصدون معنى آخر، هذا الأمر الخطير اللي الناس يجب أن تنتبه إليه، هم يقصدون أنه نحن الآن صرنا بني إسرائيل، اليهود كانوا يعيشون في جزيرة العرب، والعرب كانوا أكثرهم أميين، لا بيعرف يقرأ ولا بيعرف يكتب، فكانوا يعظمون اليهود، بلك اليهود في أهل علم أهل كتاب، فكان إذا استعصت المسائل على العرب عندهم مشكلة كبيرة بيروحوا بيسألوا بها علماء اليهود، يسألون عنها علماء اليهود، فلذلك كان اليهود يجدون تميزا على سائر العرب، أنه بيقول لك كيف نحن بدنا نأسلم ونترك هالميزة، مصير مثلنا مثل هالعرب الجهال، مثلنا مثل أي واحد عربي، ومنترك ما تميزنا به من اختصاص وتميز، نحن أهل العلم أهل الكتاب أهل الفهم. هذا أمر أول. الأمر الثاني وهو مهم، الناس في التوراة اليهود كان عندهم طقوس وأعياد وأفراح ومراسم، هذه ورثوها من أبائهم، طقوس دينية، أعيادهم أفراحهم مناسباتهم الدينية، هذه المناسبات الدينية اللي أخذوها عن أبائهم، حتى لو ما كانت سنة موسى عليه السلام، بس هذه ورثوها وصارت تكون بينهم نوعا من الفرحة، يعني بأعيادهم طقوسهم ثيابهم حياتهم عيشهم، هذا صار عندهم ألفة عليه، فهم لا يستطيعون أو من الصعب عليهم أن يتركوا ما تآلفوه في بدعهم وفي طقوس دينهم ولو كان ليدعوهم إليه حق. ما معنى هالكلام؟ ما معنى هالكلام؟ يعني هم يستصعبون بيقول لك يا أخي أنا طيب نحن اليهود أسلمنا صرنا مثلنا مثل العرب، طيب نحن كنا نحتفل بعيد كذا وبعيد كذا ونروح ونجتمع ونحن اليهود وعنا أقارب في الشام أقارب في خيبر، كل هذا سوف نخسره، سوف نخسره، نخسر أعيادنا نخسر أفراحنا نخسر الألفة بيننا، نصير مثلنا مثل العرب. هذا اللي الناس تستصعبه يا إسلام، وهذا أشار إليه القرآن الكريم في آية يقول الله تعالى فيها قولا عن نبيه إبراهيم عليه السلام، ماذا يقول في إبراهيم؟ وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. تبوا هذه أي مهمة في الإسلام، شو يقول إبراهيم لقومه؟ قوم كانوا عم يعبدوا الأصنام، أصنام لا تسمع ولا تبصر، فبيقولوا عم يعبدوا الله السميع البصير، كيف عم تعبد حجر؟ آخر شيء إبراهيم يقول لهم، بيقول لهم أنا عارفان أنه أنتم تعرفانين هالأصنام اللي تعبدونها لا تستحق العبادة، أنتم عارفين أن لا تستحق العبادة، بس أنتم راضين بعبادتها. لماذا؟ لأن صار عندكم طقوس وأفراح وعياد ومناسبات فيها، صارت هذه تؤلف بينكم، تجمع قلوبكم عليها. من شان هيك ما بدكم تتركوا عاداتكم وتقاليدكم، لو تعلمون أني أدعوكم إليه هو الحق. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا، أي أصناما، أنتم تعرفوا أنه لا تستحق العبادة، لماذا اتخذتموها؟ مودة بينكم في الحياة الدنيا، أي حتى تبقوا متآلفين متحابين، هذه العادات جمعت بينكم. هنا الخطر يا أخي الإسلام، العادات التقاليد يستصعب الناس تركها ولو كان من أجل الحق. لذلك اليوم بس بعطيك مثل من حياتنا، الآن ننتقل لواقعنا اليوم. إذا جيت على ناس مثلا من المسلمين بيحتفلوا مثلا بعيد المولد النبوي الشريف، وبالعيد تعرف بعيد المولد في كثير ناس خاصة من الصوفيين ببلشوا يرقصوا ويغنوا وينشدوا الأناشيد الجميلة وأصوات جميلة، وفي أكل وفي شرب وفي سهر، وأحيانا بيكون في اختلاط. فبيجي واحد آخر سلفي يعني كل هذه بدعة لا تجوز، من سيترك؟ من سيترك البدعة؟ بلا كلا نعنى بدك يانا، ما بقى يفكر بالدليل، اللي تبعطيني الدليل يا أخي اعطيني الدليل، ما بقى يفكر بالدليل، دغري بيخطر بيله إنه بدك يانا نترك هالموسم هالمناسبة الجميلة اللي بنقعد بناكل وبنشرب وبنسهر وبنسمع أناشيد الحلوة والأصوات الجميلة والهز والرقص، بدك يانا نترك كل هالشيء كرمال تقول لي قال فلان وقال فلان، ما بدي أسمع. الناس تستصعب ترك التقاليد. في أمثلة كثيرة بحياتنا. طيب لو جيت اليوم على المسيحيين، على المسيحيين تدعم الإسلام، طيب يا أخي المسيح ليس ابن الله، ليس ابن الله، الله ما اتخذ ولد، والمسيح منه إله. يعني كيف المسيح إله؟ إله تعبدونه تسجدون له تدعونه، وهو كان بشر، كان يأكل ويشرب يفوت على الحمام، لكن اللي بده يفوت يبدي حاجة يبول، لا يستطيع أن يصبر عن بوله، هذا يعبد، هذا إله. الله تعالى أشار لهذا في القرآن حتى يوضح لهم، قال تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، كان بيأكل طعام ويفوت على الحمام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون. يقول لرسول شوف كيف نوضح لهم توضيح الكامل، ومع هذا يصرفون عن الحق. طيب ليش يصرفون عن الحق؟ هنا نرجع للتقاليد. يعني هالمسيحي الآن بيقول لك يعني هلأ بدك ياني آمن أنه المسيح من هو ابن الله وأنه هو عبد الله ورسوله، طيب واترك عيد الميلاد، اترك هالاجتماع العائلة واجتماع الأقارب والفرحة والزينة والبابا نويل والشجرة والأضواء والرأس مع البنات والخمر، بدك ياني اترك كل هالشيء، كل هالشيء، ما بقى يفكر انه يا اخي فعلا قد يكون هذا كلامه صحيحا، ما بقى يفكر الا بالتقاليد اللي تآلف عليها واحبها، كيف بده يتركها؟ هنا يستصعب الاسلام. بس للاسف زادهم ضلالة يا اخوة الاسلام، من زادهم في الضلالة هم المسلمون. طيب بعدين يجي المسيحي غير ما بيفكر، يمكن ما بيقول لك التفكير بس بينه وبين نفسه يقول لك يترك كل هالفرحة كرمال شو؟ بيرجع بيقول لك شيء بيصارحك فيه، بالاكتب لو كان هذا كله ضلالة ليش انتوا المسلمين تجوا تحتفلوا معنا؟ وليش بتجوا ترقصوا معنا؟ وليش بتنتظروا عيد الميلاد وراسنا قبلنا؟ وليش كثير منكم بيجوا بيهنوا الرهبان بالأديرة من هنيك مبارك لك بالعيد؟ هذا يزيدهم في الضلالة. لذلك يا اخوة الاسلام يعني فعلا عجب من المسلمين أن الله تعالى أنزل اصطفى هذه الأمة بالقرآن برسالة محمد عليه الصلاة والسلام، اصطفاهم على البشرية، يعني خص العرب، الله خصهم بهذه الكرم هذا الشرف. يقول تعالى للرسول عليه الصلاة والسلام وإنه لذكر لك ولقومك، بيقول لما نزلنا القرآن بلغة العرب هذا شرف لك للعرب، شرف لك للعرب، ذكر لك أي شرف. الله خصنا بهالرسالة العجيبة العظيمة فنحن جينا تركناها وهي نور، بدل ما نمشي نهدي به الناس النصارى وغير النصارى نهدي من الإسلام، أطفأنا النور وجلسنا معهم في الظلمات. يقول تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. بيقول لي: كان ميتا بالكفر أحييناه بالإسلام وعطيناه القرآن يدعو به الناس إلى النور. مثل واحد يعيش في الظلمات، نحن للأسف أطفأنا النور يا أهل الإسلام ومشينا في الظلمات معهم. لذلك ابتلينا. اليوم كثير من الشباب يسألوا: يا أخي، بيستغربوا: يا أخي شو عم يجري علينا كمسلمين من ذل؟ بلبنان منو شيء، الذل اللي عم نشوفه بلبنان منو شيء قدام القهر على أخواننا في إدلب وعلى أخواننا في الصين وفي الهند وفي ميانمار. أينما تذهب، أينما تذهب، شوف بالصين وبالهند وببورما المسلمين نساءهم تغتصب، تسبى سبايا، والأولاد أطفالهم يؤخذون يقطعون، وهم أحياء تباع أعضاؤهم لتجار البشر، والرجال يحرقون وهم أحياء، هذا بورما وغيره. وبقدر بشوف القصف والعالم ما نسألين كله يحتفل بالميلاد. طيب لماذا هن يا وسام هذا الهوان؟ ليش دم المسلم صار رخيص؟ ليش صرنا نباع؟ ما بقى عرضنا لها كرامة ولا دمنا له وزن رخيص؟ ليش؟ كثير ناس تسألهم بيقول لك: يا أخي الحق الحكومة مثلا، نوصلين هنا الحكومة لأن من لون واحد ما بيمشي الحال. لك هذه الأسباب الظاهرة، طلع السبب الحقيقي لماذا يبتلين الله هذا الابتلاء. أجيب بحديث واحد أثر رواه أبو نعيم في الحلية وهو إسناده صحيح، عن جبير بن نفير. يقول: لما فتح الله تعالى مدائن قبرص على المسلمين، وقع المسلمون في السبي يقسمون بينهم. بدي أحكي دغري القصة حتى ما أطيل بالشرح لأنه ضاق الوقت. بيقول: لما فتحنا قبرص، هذا في زمن الصحابة لما فتحوا قبرص معروف الجزيرة، بيقول جبير أحد التابعين بيقول: الحمد لله يعني انتصرنا عليهم وصار رجالهم ونساءهم وأطفالهم غنيمة إلنا. فإجا الأمير صار وزعهم علينا، أنت خذها الرجال، أنت خذها المرأة، أنت خذها الولد، وزعوا الغنائم علينا سبي. فصار هذا مثلا اللي صار سبي وهذا سبي عند آخر، صار يبكي بعضهم إلى بعض، يشوف مثلا جوره اللي أنا صرت عبده وأنت صرت عبده، بس بدنا يفرق بيننا، أنت ببيت وأنا ببيت، أنت بمحل وأنا بمحل، فصار يبكون. فهنا أحد الصحابة اللي كان في المعركة وهو أبو الدرداء يقول: جبير بن نفير رأيت أبو الدرداء قد تنحى جانبا وجلس يبكي. استغرب أحد التابعين: لك رأيت الصحابي أبو الدرداء جالس لوحده عم يبكي؟ فاستغربت، أتيته فقلت له: يا أبو الدرداء، أتبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام وأذل الله فيه الكفر؟ قال له: أنت عم تبكي بيوم النصر؟ لك شو عم تبكي؟ سمعوا الجواب الإسلام، قال يقول: فوضع يده على منكبيه وقال: ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله إذا تركوا أمره، ما أهون الخلق على الله إذا تركوا أمره، بين هؤلاء أمة قاهرة ظاهرة على الناس، لهم الملك، تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى، وما من أمة يسلط عليهم السبي إلا فليس لله بهم حاجة. هذا كلام أبو الدرداء. يقول: أنا بتعرف ليش عم أبكي؟ عم ببكي ما لأنه يوم عظيم، يوم عظيم، بس عم أشوف الناس اللي تركوا أمر الله. شوف الأبارصة بيقولوا كانوا أمة منتصرة عظيمة لهم الملك، عصوا أمر الله وتركوا أمر الله، شوفوا كيف صاروا أذلة، شوف كيف صاروا سبايا يقسمون بين الناس، هذا مع فلان وهذا مع فلان. فيقول: ما أهون الخلق على الله إذا هم تركوا أمره، يعني الناس إذا تركت أمر الله، الله لا يبالي بهم، قتلوا سبوا ذبحوا حركوا لا يبالي بهم، هم تركوا أمر الله. إذن هنا بلقنا يخذ الإسلام أنتم ما ترجعوا الأمور للأسباب الدنيوية أنه سبب فقرنا بلبنان وكذا وجوعنا وبلانا هو أنه الحكام السياسيين والسلطة الفاسدة اللي سرقت الأموال، هذا السبب الظاهر، لكن من سلطهم علينا؟ من سبب الأسباب؟ الله تعالى. لماذا سلطهم علينا؟ ليش سرقوا أموالنا؟ لماذا جوعونا؟ لأن أكلنا الربا، لأن مشينا بالزنا، لأن اتبعنا الشهوات، لأن كثيرا من أبنائنا ما عددهم الإسلام، كثيرا من بناتنا ما بدأ الإسلام، حتى اللي بدوا الإسلام من أبنائنا وشبابنا وبناتنا بتلاقي خلافاتهم وكفرهم تكفيرهم لبعضهم البعض وضلالهم وتضليلهم لبعضهم البعض، ما في وحدة صف، ما في قلوب بتحب بعض البعض، ما في ألف بين المسلمين، كل واحد بيكره الآخر بيحكي لا. هذا الضلال كان سبب الجوع والفقر، هذه أسباب جعلها الله تعالى، سياسيين ظالمين فاسدين. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. لذلك يا أخوة الإسلام ما تقول أنا ناطر الفرج، شفت له شو الفرج؟ بلك حكومة متعددة الألوان، بدنا حكومة اختصاصيين، لك ما هذا الفرج؟ الفرج من الله بالرجوع إليه بالتوبة بالصدق، ترك الشهوات، ترك الزنا، ترك الربا. اليوم الناس فقيرة في حالة، وما هيك بيجي واحد بيعطيه 100 دولار ويديني 100 دولار بيقول له بتعطيني 120 تاني يوم 120 دولار. ترك الربا، ترك الزنا، خاصة ترك الاحتفال مع النصارى، حاجة تضل الناس. نسأل الله أن يبصرنا بدينه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، ولا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم إن تبرأنا من حولنا وقوتنا واعتصمنا بحولك وقوتك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. ألف بين قلوبنا، أعد لنا عزتنا وكرامتنا، ارحم إخواننا في إدلب وفي الصين وفي كل مكان. اللهم عليك بأعداء الإسلام فإنهم لا يعجزونك، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل كيدهم في نحرهم واجعل تدميرهم في تدبيرهم وأرنا فيهم يوما أسودا تشفي فيه صدورنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.